صراحة حتى أعوضك شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس قلنا أن إطلاق العقد يقتضي التعجيل والنقد. سؤال: لو افترضنا أن المتعاقدين صرحا باشتراط التعجيل، فعلى هذا ماذا يفيد هذا الشرط ما دام الإطلاق يقتضي التعجيل؟ فما الذي يفيده شرطه؟ المشهور والمصنف يقول إن هذا الشرط حينئذ مؤكد لمقتضى الإطلاق. الإطلاق يقتضي التعجيل والشرط يقتضي التعجيل، اجتمع دالان على مدلول واحد فيتأكد. صاحب الجواهر رحمه الله له اعتراض هنا، وله في سياق الكلام اعتراضان آخران، لكن على هذه الفكرة بالتحديد، وهو أن اشتراط التعجيل يؤكد مقتضى إطلاق العقد. قال: تأكيد مطلق مقتضى الإطلاق بالاشتراط فرع اتحاد المعنى والمفاد لكلا الدالين، بأن يكون الإطلاق يقتضي شيئا والاشتراط يدل على عين هذا الشيء، هنا يحصل التأكيد، وهذا غير حاصل، لأن الإطلاق يدل على شيء والاشتراط يدل على شيء آخر، فيه زيادة. فإن الإطلاق يقتضي النقد والتعجيل، بمعنى أنه إذا طولب كما قلنا أمس وجب عليه التسليم، أما إذا لم يطالب يبقى تحت يده ولا يجب عليه التسليم. هذا المعنى من التعجيل الذي عبر المصنف آخر الأمر عنه بأنه لا يكون حق له بالتأخير. يقول: حتى لو طالبته ماذا أمنعك منه وأؤخر بمقتضى حق لي، لا يكون له حق بهذا المعنى. إذن مقتضى الإطلاق أنه إنما يجب التسليم والتعجيل إذا طولب، دون ما إذا لم يطالب. أما الشرط فيدل على أنه يجب عليه التعجيل وإن لم يطالب. اشترط عليك أن تعجله، هذا معناه واضح، أنه بمجرد أن يتم العقد تجي تدفع، طالبتك أو لم أطالب، فبينهما فرق، ويزيد الشرط على الإطلاق فلا يكون مؤكدا بل دالا على هذه الزيادة ومؤسسا لها. هكذا قال صاحب الجواهر. المصنف يجيب عن هذا بجوابين: الأول أن الظاهر من معنى هذا الشرط عرفان هو أنه ليس لك أن تماطل وتؤخر عن زمان المطالبة، أشترط عليك التعجيل، يعني إذا طالبتك ليس لك أن تؤخر، أكثر من هذا لا يدل. وهذا الذي هو يفهمه المشهور ويبنون عليه، لذلك يقولون إن الشرط مؤكد لمقتضى إطلاق العقد وليس فيه شيء زيادة على هذا. نعم، لو كان معناه ما تقول من أنه شرط التعجيل وإن لم يطالب، فهو حينئذ لا يكون مؤكدا كما قلت، ويؤسس لشيء جديد، لكن هذا خلاف متفاهم العرف والذي يبني عليه المشهور بناء على فهم العرف من هذا الشرط. هذا جوابه الأول. الجواب الثاني يقول فيه أنه تريد أن الشرط يدل على لزوم التعجيل والتسليم وإن لم يطالب. نقول لك إذا لم يطالب فهو متنازل عن حقه في التسلم ومسقط لهذا الحق بمقدار زمان ما لا يطالب. فإذا كان هو بسكوته مسقطا للحق بهذا المقدار فما معنى وجوب التسليم إليه؟ وجوب التسليم إليه فرع حق له في وجوب التسلم. من حقي أن يكون عندي ولي فيجب عليك التسليم. وإذا كان هو قد تنازل عن هذا الحق بسكوته وعدم مطالبته كما هو المفروض، لأن المفروض أنك تقول يجب تسليمه وإن لم يطالب، وعدم المطالبة سكوت. السكوت ماذا؟ تنازل وإسقاط لهذا الحق. فما معنى أن يجب تسليمه وقد أسقط حقه بالتسليم في المدة التي لم يطالب بها، وكل مدة لا يطالب بها؟ إذن فالنتيجة أنه ليس معناه إلا أنه إذا طالبك حينئذ يجب عليك أن تسلم، لابد أن يحمل الشرط على هذا المعنى. هذا في الاعتراض والجواب من المصنف. ثم تعرض المصنف لفرع يتفرع على مؤكدية شرط التعجيل، نسأل فيه أنه بناء على كون الشرط مؤكدا، فهل لهذا الشرط فائدة أخرى غير التأكيد أو لا؟ يقول: ذكر الشهيد في الدروس أن له فائدة، لكن أين؟ فيما إذا اشترط التعجيل وعين الزمان. قال مثلا: أشترط عليك التسليم معجلا، يعني فيما لا يتجاوز مثلا الدقائق الخمس الأولى بعد العقد مثلا، أو الساعة الأولى بعد العقد، عين هذا الزمان. فائدة اشتراط التعجيل مع تعيين الزمان، يقول حينئذ إن المشترط عليه إذا أخل بالشرط ولم يسلم في الزمان المعين يكون للمشترط خيار تخلف الشرط. هذا من أمر الشهيد الأول في الدروس. الشهيد الثاني قوى هنا ثبوت الخيار وإن لم يكن عين الزمان، بل أطلق اشتراط التعجيل، لكن من باب أن الإطلاق منزل على التعجيل في أول الوقت، واضح؟ فلا يحتاج إلى أن تقول أشترط عليك التعجيل في أول ساعة أو أول نص ساعة أو أول ربع ساعة في ثبوت الخيار، يكفي أن تطلق فهو يقتضي التعجيل في أول أوقات إمكانه، أول 10 دقائق عرفا أو ربع ساعة عرفا، هذا المقدار كاف لأنه فيه وقت محدد عرفا ومنزل عليه الإطلاق. فإذا أخل بهذا الوقت المشروط عليه أيضا يثبت الخيار. وصاحب الجواهر هنا له اعتراض، الاعتراض اتضح اندفاعه مما قلنا، أما الاعتراض فهو أن الإطلاق ليس فيه تعيين وقت فيصلح للشمول لكل وقت يصدق عليه تعجيل. لو فرضنا مثلا أن الساعة الأولى كلها الساعتين الأوليين كلها يصدق فيها التعجيل، فاشتراط التعجيل يشمل كل هذا وليس فيه وقت محدد، مثلا اشتراط التعجيل مطلقا ليس فيه وقت محدد تقول عند هذا الوقت أو عند ذاك الوقت، واضح كيف؟ وأنا ما رجعت كلامه، ولعل كلامه يقصد أيضا أنه أصلا ليس فيه وقت الإطلاق التعجيل وليس فيه وقت أصلا، فلا يتصور حينئذ تأخير عن وقت وثبوت خيار، لعله هذا أيضا يكون مقصودا. على كل حال هذا أو ذاك مقصودا يراجع العبارة. يقول المصنف هذا اتضح جوابه، فإن الإطلاق يقتضي التعجيل بأول أوقات الإمكان عرفان. عندما أقول أشترط عليك التعجيل في تسليمي الثمان مثلا أو تسليمي المثمان، إذن عرفان يعني في أول أوقات إمكانه، الآن موجود تحت يدك وممكن، الآن في 5 دقائق تسلم وإلا أنت مخل. هكذا عرفان، إذا معه زمان والتأخر عنه إخلال بالشرط وموجب لثبوت الخيار، فهذا الاعتراض مندفع. هنا اعتراض آخر لصاحب الجواهر في هذا الموضع، حاصله كما قلنا أنكم قلتم إنه مع التأخير عن أول أزمنة الإمكان عرفا يثبت الخيار. إشكالي هذا، صاحب الجواهر يقول إشكالنا أنه لا معنى لثبوت الخيار ما دام يمكن الوفاء بالشرط وبالتالي بالعقد أيضا المشروط فيه ولو بالإجبار، وقد ذكرنا شيئا يرتبط بهذا سابق. إذا أمكن الإجبار فالإجبار نوع استيفاء ولو بالقوة، لكن يكون أخوك مكرها لا بطلا على الوفاء، لكنه وفاء، واضح كيف؟ فإذا أمكن الإجبار لا يصل الدور إلى ثبوت الخيار، لأنه مع الإجبار يحصل الوفاء، وإذا حصل الوفاء لم يختل شيء حتى يقال بثبوت الخيار لأجله وللتخلف الحاصل. ومن هنا ينبغي تقييد ثبوت الخيار بعدم إمكان إجبار المشروط عليه على التعجيل والتسليم والوفاء، أما إذا أمكن فيعجل ويسلم رغما عن أنفه ويحصل الوفاء ولا يصل الدور إلى الخيار. إذن القول بثبوت الخيار مع اشتراط التعجيل يجب أن يقيد بما لو لم يمكن الإجبار. قال المصنف هذا الكلام ليس بصحيح ولنا عليه جوابان. نتيجة كلامك تقييد ثبوت الخيار بعدم إمكان الإجبار. يقول جواب الأول أن محل كلامنا لا يحتاج إلى القيد المذكور، لأن كلامنا أين؟ كلامنا فيما لو فات التعجيل المشروط. إذا فات التعجيل المشروط نبحث عن هذا السؤال، نسأل عن هذا السؤال، هل يثبت الخيار أو لا؟ قال الشهيد له فائدة، يثبت الخيار. رايته قال إذا كان عين الزمان. الشهيد الثاني قال حتى لو أطلق لأنه متعين، ونحن قلنا هذا صحيح وحسن. إذن عندما يفوت التعجيل المشروط ويحصل تخلف الشرط هل له خيار أو لا؟ هذا هو السؤال. ما معنى أن يفوت التعجيل؟ يعني ما يعد وقتا يصدق فيه التعجيل ويكون داخلا ضمن الشرط قد فات، ها؟ وكل دفع الآن لم يعد تعجيلا، ها؟ إذن لم يعد الإجبار عليه ممكنا بفوات موضوعه، فلا معنى لأن تقول لي لا يثبت الخيار إلا بعد عدم إمكان الإجبار. الإجبار غير ممكن فعلا، ولا معنى الحديث عن التقييد به وعدمه. واضح كلامنا؟ هذا أصله. نعم يتكلم مصنف بالإشارة إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أن ثمرة الشرط، شرط التعجيل، هل هي ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر الإجبار؟ هذه في ابتداء الأمر، يعني وما دام الوقت باقيا والتعجيل صادقا، الوقت باقيا إذا كنا محددين وقت، التعجيل صادقا إذا كان أطلق كما قال الشهيد الثاني، ها؟ حينها يكون سؤال هل الخيار ثابت له ابتداء مثلا أو مع عدم إمكان الإجبار مثلا، أما إذا كان فات محله فحينئذ لابد أن نقول ماذا؟ لم يعد الإجبار ممكنا ولا معنى للتقيد به. طبعا السؤال في الأول يعني باعتبار المحل والوقت باقيا وربما يقال لم يحصل تخلف، لماذا السؤال عن خيار مثلا؟ فلعله فرضي مثلا أو شيء، ربما يتضح أكثر في أثناء قراءة العبارة. لكن المهم الآن فات التعجيل ولم يعد ممكنا لا بالإرادة والاختيار ولا بالجبر والقهر. فما معنى الحديث عن لزوم التقييد؟ هذا أولا. الجواب الثاني أنه في محل الكلام لا معنى للإجبار أصلا. لماذا؟ في مسألتنا يعني كلها لا معنى للإجبار. لماذا؟ قال لأنه الزمان زمانان، الأول زمان داخل في الشرط أو في الإطلاق ويصدق فيه أنه زمان تعجيل، لو دفع فيه لكان معجلا وعاملا بالشرط، والثاني ما بعد ذلك عند فوات هذا الزمان. وفي الأول لا معنى للإجبار. لماذا؟ لأن الإجبار للممتنع المفوت، هذا لا زال في الوقت تريد أن تجبره شرعا، ماذا نقول؟ لا يجوز إجباره، لا زال في الوقت. أنا أدفع بها يعني مثلا أفرض إذا كان هذا الوقت المشروط ساعة، بعد 5 دقائق 10 دقائق تجيء تريد أن تجبر، بعد نص ساعة قبل انتهاء الساعة بدقيقة هو موجود والمتاع بيده والآخر موجود ويستطيع أن يسلمه هكذا بلمح البصر أو أقرب، تجيء قبل نهاية الساعة بدقيقة تقول ادفعه وإلا مثلا فعلت وفعلت، وليس لك ذلك، لأن له الآن دقيقة هو فيها في ساعة، إذن الإجبار لا معنى له داخل هذا الوقت. وإذا انقضى هذا الوقت تقول إذا انقضى هذا الوقت أجبرك وأريك إن شاء الله، أقول ليس لك ذلك أيضا. لماذا؟ لأنه إذا انقضى هذا الوقت فراح الزمان المشروط وما يصدق فيه التعجيل، وكل تسليم بعد ذلك ليس مصداقا للتعجيل، فلست تجبرني على التعجيل وإنما تجبر على التسليم، وهو لم يشترط التسليم كيفما كان، التسليم أعم من التعجيل واشترط التسليم الخاص، التسليم معجلا هذا فات الآن لم يعد ممكنا فلا يكون معنا للإجبار. إذن لا يمكن الإجبار في مسألتنا لا في الزمان الأول ولا في الزمان الثاني، فمسألتنا غير قابلة للحديث عن الإجبار أصلا. أقرأ لك هذا، قال ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الإطلاق على المشهور بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط، هكذا معناه عرفا، من إرادة عدم المماطلة والتأخير عن زمان المطالبة، لا أن الظاهر منه عرفا أن يعجل بدفعه ولو من دون مطالبة. شوف الآن العبارة شوية تتشوش، إذ لا يكون تأكيدا حينئذ، وأفرض لا يكون تأكيدا فليكن، إذا كان هذا معناه فليكن ليس تأكيدا ها؟ لكن لا تقرأها هكذا، اقرأها مثلي، إذ صحيح لا يكون تأكيدا حينئذ كما تقول على هذا المعنى الثاني، لكنه حينئذ خلاف متفاهم ذلك الشرط يعني عرفا، والذي هو محط نظر المشهور وعلى أساسه قالوا إنه يقتضي التأكيد. واضح؟ يعني حط بعد كلمة إذ صحيح خلص لا يكون، أو اعمل براسك هكذا إذ لا يكون ها؟ والشك كان يكتب يسوي الشكل ما عكسها في العبارة. طبعا في نسخ مختلفة وهنا تصحيحات، وعلى عدم التصحيحات تصبح أعقد، لكن بهذا المقدار الموجود لا بأس بهذا الشكل، ممكن الخروج عن إشكال عدم فهم العبارة. هذا أولا. مع أن مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاق المطالبة تقول أنت هكذا تدعي، تقول يستحق بمقتضى الشرط التعجيل من أول الأمر، وله بالتالي أن يطالب، ويستحق من دون مطالبة، فواضح أن له أن يطالب، واضح؟ طيب هذا الفرض أنه لم يطالب، مع ذلك أنت تقول له ماذا؟ أن يعجل له. أخب. لا يطالب في وقت استحقاق المطالب، ما معنى هذا؟ وهذا شرط استحقاق المطالب، يعني من باب شرط المسوق لتحقيق الموضوع، وإلا أين لك أن تطالب؟ عندما تستحق، إذا لم تكن تستحق ولا معنى لكل مطالبتك ولا أثر لها. لا يطالب في الوقت الذي يستحق المطالب، ما يعني هذا؟ يقول مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقه إلى إلغاء هذا الحق المشترط في هذا المقدار من الزمان الذي لم يطالب فيه مع الاستحقاق. وكيف كان؟ هذه مسألة. فقد ذكر أو ذكر الشهيد رحمه الله في الدروس أن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد والتسليم المعجل، فأخل المشتري به، كلام في الثمن، واضح؟ كلام في الثمن. الآن يجي مسألة النسية وتأجيل الثمن، لكن هو من أول كلامه فرضه هكذا المثال في المشتري. على كل، وقوى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا. ما معنى الإطلاق؟ يعني عدم تعيين الزمان، اشترط تعجيلا من دون تعيين زمان. ثبوت الخيار مع الإطلاق إذا أخل به في أول وقته وهو حسن، ولا يقضح في الإطلاق عدم تعين زمان التعجيل حتى يقول صاحب الجواهر إذن الإخلال به في أول وقته لا يترتب عليه الخيار، لأن الإطلاق يحتمل أول الوقت وغيره. ها؟ يقول لماذا لا يرد هذا؟ لأن التعجيل المطلق معناه الدفع في أول أوقات الإمكان عرفة، فالتأخير عنه موجب للخيار كما قال الشهيد. ولا حاجة، هذا اعتراضه الثالث في المسألة، إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التعجيل. أولا لهذا، لأن المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل وصدق تخلف الشرط، ما عاد ممكن الوفاء ولو بالإجبار. أمكن إجباره به أم لم يمكن؟ وجب الإجبار أو لأنه كان مسألة أنه يجب إجباره أو لا، له حق أن يجبره أو لا، وجب أم لو أو لم يجب. فإن مسألة أن ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر إجباره على الوفاء مسألة أخرى، واضح؟ مسألة أخرى غير هذه التي نحن فيها. نحن كلامنا الآن فيما لو فات التعجيل، وقد كان التعجيل هو المشروط، فات التعجيل وقد كان التعجيل هو المشروط، فهل بتخلف التعجيل مشروطان ثبوت خيار أو لا؟ قلنا نعم. أما تلك فمسألة مرتبطة بشروط غير التعجيل، تشترط شيئا نقول امتنع لم يفي، نقول له الخيار الآن. هذه هي المسألة الآن اتضحت لي، بعد أن كانت فيها شيء من الغموض الآن اتضحت لي. شرط غير التعجيل، شروط أخرى اشترطت عليك شيئا، امتنعت لم تفي، نقول يثبت له، يعني لي، الخيار مباشرة بمجرد امتناعك، أو أولا نجبره، فإذا امتنع الإجبار وتعذر حينئذ يكون لي الخيار. تلك مسألة أخرى موضوعها الشرط غير التعجيل. واضح الكلام؟ طيب. وهذه فائدة من فوائد التدريس يا أخوان، كثير من الأمور تتضح وأنت تتكلم، يعني تزداد وضوحا على الأقل. طيب، هذا مضافا إلى عدم جريانها، جريان مسألة أنه الخيار بعد الإجبار أو حتى قبله، لا تجري أين؟ في مثل هذا الشرط، شرط التعجيل، إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن والتعجيل به، قبل أن ينقضي هذا لا يجوز الإجبار، ما زلت في الوقت في الساعة، وبعده لا ينفع. لماذا؟ لأنه غير الزمان المشروط فيه الأداء والتعجيل، فتجبرني علامة، راح هذا بعد، فات، انتهى. مسألة جديدة، هذه المسألة الجديدة تبحث في النسيئة، وهي أن يؤجل الثمن باشتراطه هذا التأجيل في العقد، هل هذا جائز أو لا؟ يقول لا إشكال فيه ولا خلاف، ما في كلام أنه يجوز أن تؤجل الثمن، فقط بشرط أن تكون المدة مضبوطة غير محتملة للزيادة والنقصان، لا مفهوما ولا مصداقا. أما مفهوما فمثل أن تقول اشتريت منك بشرط تأجيل الثمن إلى الغروب، فإن الغروب فيه احتمالان، أحدهما استتار القرص، سقوط قرص الشمس، والآخر ما بعد ذلك وهو ذهاب الحمرة المشرقية. هذا من حيث مفهومه مردد، واضح ومحتمل للزيادة والنقصان. الآخر مفهومه مضبوط، مثل أن يقول اشتريت بثمن كذا بشرط تأجيله إلى أول الشهر، وكلنا نعرف ما معنى أول الشهر، أول الشهر بداية الشهر، خلاص عندما ينتهي شهر سابق يدخل شهر جديد، تريد أدق من هذا، مثلا عندما يخرج القمر مثلا من المحاق يولد شهر جديد مثلا، مفهوما معلوم ليس فيه ترديد، لكن مصداقه يزيد وينقص، فرب شهر قبل أول الشهر الذي اشترط يكون 29 يوما، فيجيء أول شهرك باكرا بيوم، ورب شهر قبله يكون 30، فيجيء أول شهرك متأخرا بيوم، يحتمل الزيادة والنقصان من حيث المصداق. شرط جواز اشتراط تأجيل الثمن أن تكون المدة مضبوطة لا تحتمل الزيادة والنقصان بمقدار لا يتسامح فيه، لا من حيث المفهوم ولا من حيث المصداق. أما إذا كانت تحتمل الزيادة والنقصان بمقدار يتسامح فيه فلا معنى. قد يكون من أمثلة ما يتسامح فيه، إذا اشتريت منك اليوم وقلت مثلا بشرط أن أسلمك الثمن اليوم الاثنين، يوم الاثنين القادم أسبوع، لكن لا أحدد الساعة، عرفا هكذا، انظر، ما يقول له أي ساعة، شو أنت يعني بورصة هي مثلا الساعة الآن ممكن تصعد وتنزل ويختلف، مو هكذا يعني، واضح كيف؟ عرفا ليس هكذا. فإذا يجوز حينئذ أن يحدد يوما من دون أن يحدد الساعة، يتسامحون فيما بينهم في وقت اليوم، ربما تأتي به صباحا ظهرا، يتسامحون في الساعات القليلة إلى آخر النهار مثلا، واضح كيف؟ على كل، الدليل على أنه لا يجوز الشرط ولا يصح الشرط إذا كان يحتمل الزيادة والنقصان ولم يكن منضبط المدة أمران. الأول لزوم الغرر من جهة الجهل، إذا كنا نقول أول الشهر ولكن أول الشهر يزيد وينقص بيوم، يوم كامل 24 ساعة مش ساعتين وثلاثة وأربعة بالنهار، لا يتسامح فيه. فأنا الآن وأنت، بس أنت مثلا يعني المشتري قد يكون تأخير اليوم في صالحك، بس تقديم اليوم شو من جهة لا ينفعك. أنا بالعكس مثلا إذا كان الشهر 29 خب أقبض الثمن باكر، لكن إذا كان 30 أتأخر يوما، وأنا أريد أن أشتري أسهما أو أرضا أو متاعا أو أي شيء، أسافر في ذاك اليوم تقبضني من هنا وأسافر، مش مثل صاحبنا هذا اللي أخر إلى قبل السفر بساعة وقال تعال شو نسوي بالمسألة في قضيتنا السابقة. على كل إذن يختلف الأغراض تتعلق بهذا الزمان. أنا نظري إلى 29 حتى أسافر في نفس اليوم ولو عند غروبه بناء على التسامح في ساعات اليوم بالليل سفري، لكن مش بالثلاثين. أما أنت فأصلا تراهن على أنه يبقى إلى الثلاثين، لأنك مثلا بيدك تشيك مثلا لا يصرف إلا في يوم ثلاثين تصرفه، وبعد إغلاق البنوك آخر الدوام تجيني تدفع مثلا، أن تحاول أن لا تدفع كل الصباح مهما استطعت تؤخر، هكذا طبعك أعرفك. على كل فهذا خب إذا كان يحتمل مثل هذه الزيادة والنقصان تصبح هناك غرر. أنا لا أعرف متى يجب علي الدفع وأنت لا تعرف متى يستحق لك الاستلام والقبض، هذا غرر، والغرر منهي عنه إما عموما أو على الأقل في خصوص البيع كما أشرنا في كلام سابق. هذا دليله الأول. دليل الثاني، نستفيد من الأدلة الواردة في السلم. السلم عكس النسيئة التي نحن فيها. النسيئة تأخير الثمن، السلم تأخير المبيع. يقول في أدلة السلم ورد في الأخبار ما يدل على أنه لابد أن تنضبط المدة، مثل هذا الحديث ما أتيت بالحديث، لكن هو المصنف يقول مثل الحديث أو الأحاديث الدالة على أنه لابد من أن يعين الأجل في المسلم فيه، ولا يجوز أن يترك إلى عنوان مطاط قابل للزيادة والنقصان، مثل أن تقول أسلمك وقت الحصاد مثلا، واضح كيف؟ ومتى وقت الحصاد؟ لا تقول لي في شهر كذا أو في شهر كذا، في أوله في وسطه، قل لي في وسطه، أو في وسطه يعني في 11 في 12 في 15 في 17، كل هذا يصدق أنه وسط. يمكن أن تحصد قبل بأيام بعد بأيام أسبوع أكثر أقل، فمثل هذا إيكال إلى ما يحتمل الزيادة والنقصان. دلت الأدلة في السلام على أنه لا يجوز مثل ذلك. نقول هذا الكلام عينه نجره إلى النسيئة، وإن كان البعض قد لا يقبل هذا، يقول لأن السلام مبني على تشدد خاص، السلام مبني على تشدد خاص، مثلا لا يتشدد بمثله ربما في غيره. أنا في الجملة بل فيه تشدد، لكن ليس بمعنى أنه يفوق غيره، لأنه مبني على تأجيل المبيع يشدد. لابد أن تحدد، أن تبين، أن تدقق، أن تقيد، أن يكون واضحا معين، يعني كما في كل مورد تريد أن تؤجل منعا للالتباسات والنزاعات والغرار وأمثال ذلك، واضح كيف؟ فكأنه يمكن الاستفادة منه إن شاء الله تعالى. هذان دليلان للمصنف. قال يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما ولا مصداقا للزيادة والنقصان غير المسامح فيهما، فلو لم يعين كذلك بطل بلا خلاف ظاهرا. هذا بحد ذاته دليل، كما عادة المصنف تمسك بالإجماعات، الاعتماد في الجملة على آراء الأصحاب، مشهورهم، معلومهم، مسلمهم. على كل حال بعد ذلك، الدليل الأول للغرر، ثاني لما دل في السلم الذي هو عكس فقط عكسه، وهذا العكس يعني لا يجب اختلافا، فمن باب واحد من واد واحد، على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد. الدياس ما هو بالدقة؟ لا أدري ماذا يفعل المزارعون هناك مقابل الحصاد، دياس أو حصاد. أظن الحصاد يعني نفس أخذ الثمار، لكن دياس فصلها من أوراقها التي هي فيها مثلا أو شيء من القبيل. على كل، ولا فرق في الأجل المعين بين الطويل والقصير. هذه مسألة بعد الفراغ عن أصل جواز اشتراط تأجيل الثمن أجلا ومدة معينة، نقول هل يفترق الحال بين أن يكون المدة قصيرة أو طويلة؟ كلها تشترط تأجيله شهرا، سنة، سنتين، ثلاثا، خمسا، كل ذلك جائز. نعم، حكي عن الأسكافي المانع عن التأخير 3 سنين فصاعدا طبعا، وهذا موجود في بعض الأخبار، لأن نقرأ لك الأخبار، لكن مصنف يقول هذه الأخبار محمولة على الإرشاد. الآن بس أقرأ لك الأخبار أوضح لك هذا المعنى إن شاء الله. قال: ولا فرق في الأجل المعين بين الطويل والقصير. وعن الأسكافي المنع عن التأخير إلى 3 سنين فضلا عن الزائد. شوف، وقد يستشهد له، ما يقول ويستدل لأنه رح يطعم في الدلالة، لا يستشهد بالنهي عنه في بعض الأخبار، عن تأخير إلى 3 في بعض الأخبار، مثل رواية أحمد بن محمد: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبال، إلى أن قال بعض الجبال مسكونة يعني. الآن في الرواية الأخرى يقول هذا الجبل يعني المأهول وفيه أهل ملاء أحوالهم زينة يدفعون فلوس. على كل، إلى أن قال: إن إذا بعناهم نسية كان أكثر للربح، لأن يشترون منا أكثر ويدفعون أثمانا أكبر. وأنت الشيء المعجل تبيعه مثلا بدرهم، إذا أجلته وتجعله بدرهم وربع أو درهم ونصف، واضح كيف؟ طيب، فقال: نعم، بتأخير سنة، أخر سنة ما في مانع. وهذا باعتبار أنه بعض التجارات المحاصيل مبنية على دورة السنة، واضح كيف؟ سنة مثلا إذا كان أغنام أو كذا، في السنة ماذا أنتجت؟ تأخذ، تبيع صوفا كذا، أعيان من الأغنام، محاصيل زراعية كذلك، من هذا الباب. قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم. قلت: بتأخير 3 سنين؟ قال: لا. خلاص. طيب، والمحكي عن قرب الإسناد عن البزنطي أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إذا أردت الخروج، بل إن هذا الجبل، يشير إلى جبل معين، منطقة جبلية مأهولة، قد فتح منه على الناس باب رزق، فيه ناس يشترون ويدفعون وملاء. الآن يقول، فقال عليه السلام: إذا أردت الخروج يعني إلى الجبال فاخرج، فإنها سنة مضطربة، سنة مضطربة فيها مشاكل، فيها نزاعات، فيها ربما كوارث، سيل كذا، حروب، ما يؤدي إلى فقد الأجناس وغلاء الأسعار. فالإنسان يعني يتحرى في مثل هذه السنة موطن رزقه، فيقول اخرج خلف رزقك لابد للإنسان من أن يخرج ويسعى. أنت أخرج إلى الجبل، هذه سنة مضطربة ويحتاج أن تتحرى رزقك حيثما تجده. فقلت بل وليس للناس بد من معاش فلا تدع الطلب والسعي. فقلت إنهم قوم ملاء أغنياء. ما معنى هم أغنياء؟ يعني نعم يتحملون شنو؟ هم التأخير في مصلحتهم، هذا التأخير خطية، يعني يخدمون به الفقراء ململة مليء، تعال ادفع بسرعة إذا مليء زين. العكس يعني شيخ على كل. إذن هم أغنياء بمعنى أن لا نخشى أن إذا أخرناهم أن لا يدفعوا لنا، وهذا الفقير إذا تأخر له فقير يمكن أيضا مع التأخير أن لا يدفع، لكن هؤلاء أغنياء تؤخرهم إن شاء الله يدفعون. واضح؟ هذا شيء، هذا احتمال. احتمال آخر أغنياء يعني يمكن أن نبيعهم بتأخير بثمن أكبر، لأن ممن تبيع مؤخرا بثمن أكبر مما يستطيع أن يدفعه. فقير ما يطلب لك أجل مع زيادة، ما يطلب منك أجل مع زيادة فقير، وخطية يعني. ايه بالعكس، كلما خفضت كل ما كان احسن. في احسن احوال يقول لك يعني هو هذا الثمن اخرنا فيه مدة فانت مثلا تسعى الى البيع على الغني ولو بتأخير، تقول له هذا معجلا بدرهم مؤخرا بدرهمين، يقول لك ما عندي مشكلة اعطيك درهمين لم تمكن. وربما الامران معا، يعني لا نخشى أن لا يدفعوا لإعسار، والشرع يقول فنظرة إلى ميسرة، وتعال متى يفرجها ربك الله يعلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نبيعهم مؤجلا بغلاء لأنهم ملاء أغنياء مثلا أو ملاء مثلا. على كل، قلت إنهم قوم ملاء ونحن ما عندنا مشكلة، نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة. قال بعهم. قلت سنتين. قال بعهم. قلت 3 سنين. قال لا يكون لك شيء أكثر من 3 سنين، يعني ما تستفيد في بيع تؤخره أكثر من 3 سنين. واضح كيف؟ أي هسه هذا ربما، ولكن بقرينة الأولى ربما تحمل هذا على ذاك. لكن مصنف يقول هذا الخبر ظاهر في الإرشاد. قرينة الظهور في الإرشاد قوله في هذه الجملة الأخيرة لا يكون لك شيء في أكثر من 3 سنين. ماذا تستفيد، ماذا تنتفع من التأجيل أكثر من 3 سنين؟ كأنه يرشده، ينبه إلى أن كثرة التأخير، طول التأخير يؤدي إلى خلاف الغرض، يفوت معه نفعك، وهذا نوع من إرشاد. واضح؟ بل القصة كلها من الأول. اسمع شوف، هذا جبل فتح الله منه باب رزق، من هنا جيد، قال جيد إذا أراد فخرج إليه، دير بالك وهذه سنة مضطرب، ما في حديث بشرعيات أصلا، هنا سنة مشاكل وحروب ولابد للناس من الطلب ومن المعاش، فاخرج. قال جيد. طيب هؤلاء ملاء، هم ملاء يدفعون ويشترون بالغالي، ونحن أيضا ميسورون نستطيع الصبر نحتمل التأخير، شو رأيك نبيعهم بتأخير سنة؟ قال لا بأس بسنة وبسنتين، لا بأس 3 مولانا، لا دير بالك 3 ما فيها مصلحة لك. كل الرواية من أولها للآخرة لسان لسان دردشة فيما في أمر عرف عقلائي، يستنصح الإمام عليه السلام والإمام يرشده. وهذه الرواية قرينة الأولى، واضح كيف؟ فهذه ظاهرة في الإرشاد. ولو سلم أنه ليس لها هذا الظهور لابد من حملها على الإرشاد. لماذا؟ لأن العلماء لم يأخذوا بها. ودعك من خلاف الأسكافي رحمه الله. واضح كيف؟ قال شو قال؟ وظاهر الخبرين، خلصنا، وظاهر الخبرين الإرشاد للتحريم فضلا عن الفساد، لأن التحريم في المعاملات لا يستلزم الفساد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.